بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية، شرح الدورة البهية، تاريخ العلامة محمد صديق خان. قال الباب العاشر: باب صلاة الجمعة. الجمعة فريضة من فروض الأعياد. قال الشوكاني: تجب على كل مكلف. قال الشارح: لأن الجمعة فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، وقد صرح بذلك كتاب الله عز وجل، وما صح من السنة المطهرة كحديث أنه صلى الله عليه وسلم هم بإحراق من يتخلف عنها، وهو في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختتمن الله أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. أخرجه مسلم وغيره. فدل هذا الوعيد على وجوب صلاة الجمعة، ووجوب صلاة الجمعة تجب على الأعيان، تجب على كل مكلف إلا ما استثناه الشارع من المرأة في البيت أو من المريض أو من المسافر. نعم. ومن ذلك حديث حفصة: لكن لو حضر المريض الجمعة وحضر المسافر الجمعة وحضرت المرأة صحت الجمعة وانعقدت بها. ومن ذلك حديث حفصة مرفوعا: رواح الجمعة واجب على كل محترم، يعني الذهاب إليها. خرجه النسائي بإسناد صحيح. وحديث طارق بن شهاب: الجمعة حق واجب على كل مسلم، أخرجه أبو داود وسيأتي. وقد وضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله تعالى فيه إلى أن قبضه الله عز وجل. قد يقول قائل: الجمعة حق واجب على كل مسلم، أنتم في الغسل غسل الجمعة قلتم غسل الجمعة في قول النبي غسل الجمعة واجب على كل محترم، قلتم الوجوب هنا يعني التأكيد، هو سنة والمراد الوجوب هنا التأكيد، هنا لماذا تحملوه على الفرضية؟ ما الفرق؟ هذا حق واجب ولا حق واجب؟ ويا رمضان بادلة أخرى، بادلة أخرى في الجمعة فيه الوعيد على الترك، فدل هذا على الوجوب. أما في غسل الجمعة ففيه جواز الترك، فيه الجواز، جواز الترك. نعم. لكن الوجوب في اصطلاح الشرعي أعم من الوجوب عند الأصوليين، فالوجوب عند الأصوليين ما اقتضى الإلزام ومخالفه آثم، إنما الوجوب في لسان الشرع الأول قد يستعمل لهذا وقد يستعمل لما يتأكد ويطلب تأكيد وإيقاع على وجه التأكيد فيكون سنة مؤكدة. وقد حكى ابن المنذر إجماع على أنها فرض عين. وقال ابن العربي: الجمعة فرض بإجماع المسلمين. وقال ابن قدامة في المغني: طبعا عند الروافض لا يرون الآن واجبة، لأنهم يرون أن الجمعة فريضة لكن مع الإمام المعصوم، وحيث إنه ما في إمام فترفع الجمعة، إلا أنهم قالوا بإنابة الإمام. هذا ما أدري الآن هم غيروا منهجهم أم لا، يعني مع خليفة هذا الإمام، مع خليفة هذا الإمام، فقد وضعوا إيه الإمامة بالنيابة الآن. وقال ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، وإنما الخلاف هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات، ومن نزع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم يصب، بل إن شئت فقل ليس خلافا معتبرا ولا يذكر. قال في المستوى: اتفقت الأمة على فرضية الجمعة وأكثرهم على أنها من فروض الأعيان، واتفقوا على أنه لا جمعة في العوالي، وأنه يشترط لها الجماعة، وأن الوالي إن حضر فهو الإمام، ثم اختلفوا في الوالي وشرط الموضع والجماعة، يعني الجمعة في العوالي في أطراف البلدة إذا وجد مسجد الإمام تغلق المساجد ويأتون إلى مسجد الإمام ويصلون مع الإمام، وأنه يشترط لها الجماعة، يعني ما تصلى يصليها الناس فرادى، وأن الوالي إن حضر فهو الإمام، ثم اختلفوا في شرط الموضع والجماعة. قال الشافعي: كل قرية اجتمع فيها 40 رجلا أحرارا مقيمين تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد إلا بأربعين رجلا كذلك، والوالي ليس بشرط، ولا تنعقد إلا بأربعين رجلا كذلك والوالي ليس بشرط، يعني ليس بشرط في صحة الجمعة أن يقيم الوالي، طبعا الوالي أو من ينيبه الوالي، لكن اشترط الشافعي العدد، وما العدد؟ أربعون رجلا كأول جمعة جمعت في الإسلام. وقال أبو حنيفة لا جمعة إلا في مصر جامع أو في فنائه، وتنعقد بأربعة، إلا في مصر جامع أو في فنائه وتنعقد بأربعة والوالي شرط. وقال مالك إذا كان في قرية بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد يجمع فيه وجبت عليهم الجمعة، في قرية بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد يجمع فيه يعني فيه جماعة وجبت عليهم الجمعة، هذا قول مالك. أبو حنيفة لا جمعة إلا في مصر جامع، الشافعي كل قرية اجتمع فيها أربعون، وفي مختصر ابن حاجب لا تجزي الأربعة ونحوها، ولا بد من قوم تتقرى بهم القرية، ولا يشترط السلطان على الأصح. وقال في العالم كبورية القروي إذا دخل مصر ونوى أن يخرج في يوم ذلك قبل دخول الوقت أو بعد دخوله إلى جمعة عليه، كلام كثير في العدد، والصواب أنه تقريبا يمكن ابن حجر ذكر أكثر من أربعين قول تقريبا أو يقارب، والراجح أنه لا دليل على العدد في الاشتراط، إنما الذي اشترط العدد في الأربعين أو غيره هذا على حسب الجمعة التي وقعت، وهذا لما وقع اتفاقا، والنبي لم يشترط عددا معينا، والصواب أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة، تنعقد بما تنعقد به الجماعة، فلو قرية فيها خمسة مقيمون وجمعوا صحت جمعتهم، صحت جمعتهم، ولا دليل على اشتراط عدد معين فيها، بل ما يصح بها الجماعة يصح بها ليه؟ يصح بها الجمعة أدنى الجماعة. طيب، لكن الفقهاء يشترطون في ذلك المصر، وهو صحيح، أما من كان في الصحراء في البرية في البحر فإنه لا تجب عليه جمعة، إنما الجمعة تكون في المصري الذي في القرية التي يكون فيها الناس مجتمعون لا يرحلون، ما يجتمعون وقتا ويرحلون وقتا، كالذين يجتمعون مثلا في بعض الأماكن في مشروع معين، مشروع مثلا في الصحراء، مشروع كذا، يوم الجمعة هل تجب عليهم الجمعة؟ لا ما تجب، إنما يجب عليهم أن يذهبوا إلى أقرب بلد لهم إن كان ذلك في مستطاعهم، وإلا ما تجب عليهم الجمعة، حكم أولئك حكم المسافرين. الذين في البحر أيضا في سفر في صيد وجاءت الجمعة وهم على مركب مثلا مئة رجل، هل يجمعون؟ واحد يسافر إلى جدة في ألفين واحد في الباخرة، هل تجب عليهم الجمعة؟ لا ما تجب الجمعة، إنما الجمعة في القرى، في القرى في الأمصار تجب الجمعة، سواء في داخل مسجد أو في الأفنية، هذا الصحيح. إذا الصحيح أنه لا يلزم عدد أزيد مما يلزم الجماعة، الصحيح أن ذلك يشترط له المصر، والصحيح أنه لا يشترط الوالي أيضا في الجمعة، لا يشترط الوالي، بل لو اجتمعوا في بلد ما فيها والي صحت جمعتهم. طيب، قال إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، لحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، أخرجه أبو داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق عن أبي موسى، قال الحافظ وصححه غير واحد. وفي حديث أبي هريرة وحديث جابر ذكر المسافر، وفي الحديثين مقال المعروف، لكن هذا الذي عليه الأدلة أن المسافر لا تجب عليه جمعة. نعم، طيب لو نزل في بلد وأقام بها ثلاثة أيام أربعة أيام نقول تجب عليه الجمعة، لأنه يدخل في عموم قول الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الذي يذهب مثلا ونزل بلدا أقام بها وفيه جمعة وهو مقيم في البلد مدة سفر فإنه يصلي معهم الجمعة، بل ويصلي الجماعات للعموم. نعم، وإذا وجبت الجمعة الجماعة عليه في هذا وجبت الجمعة من باب أولى. ولهذا كان المسلمون يصلون الجماعات في السفر وفي الخوف، خوف وسفر، ومع ذلك يصلون الجماعات. وقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آية، وهذا في خوف وسفر ومع ذلك وجبت. اشرب باليمين يا. فكيف إذا كان في سفر مع أمن؟ لو أنا نزلت مكانا، ولهذا الفتية عند العلماء أن من كان مثلا يمكث في بلقاس أو في القاهرة عدة أيام فإنه يلبي النداء، لكن من كان مسافرا وهو على ظهر سير من محطة إلى محطة من سيارة إلى سيارة فهذا لا يجب عليه لا جمعة ولا جماعة، لا يجب على جمعة ولا جماعة، وليس مطالبا أن ينزل ويحضر الجماعات، ليس مطالبا بهذا. إنما لو نزل مقيما في هذه البلد أياما فإنه يحضر الجماعة مع الناس ومن باب أولى يحضر الجمعة. قال والغالب أن المسافر لا يسمع النداء، وقد ورد أن الجمعة على من سمع النداء كما في حديث ابن عمر وعند أبي داود. قال في المسوي واتفقوا على أنه لا جمعة على مريض ولا مسافر، أما المريض لا جمعة ولا جماعات لأنه ما يقوى على ذلك، وأما المسافر فلأنه أيضا في حالة ارتحال فهذه مشقة، وأما المرأة فلا تجب عليها جماعة أصلا ومن باب أولى الجمعة، وأما العبد فلأنه تابع لسيده في خدمة سيده ليس مسؤولا عن وقته، فلا جمعة ولا حج ولا شيء يجب على هذا. وأما الصبي فلأنه لا شيء يفرض عليه أصلا، الصبي غير مكلف، وعلى أنه إن أما مريض أو مسافر جاز. نعم، يعني لو أما مريض أو مسافر حضر، وأما مريض أو مسافر جاز، وتنعقد الجمعة بكل هؤلاء وفي المنهاج، وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره. يعني اللي بيشترط 40 يشترط أن المسافر يكون خارج 40، لأنه لو المسافر هو 40 صار العدد 39 ما يصلح، خلاص ما يصلح. شرط 40 أن يكونوا إيه؟ مقيمين، وهذا لا دليل عليه. وفيه أيضا ولا الجمعة على معذور مرخص في ترك الجماعة. وفي العلم كيرية المطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم مسقط، يعني لو فيه أيضا عذر مثل إيه؟ مثل المرض الشديد، المطر الشديد، لأن المطر الشديد لا يوجب عليك جماعة، لا تأتي أنت، صلوا في رحالكم حتى ولو يوم الجمعة، حتى لو الجمعة، حتى ولو الجمعة. طب هل لو حصل مطر في العيد وما استطاع الناس أن يخرجوا حتى إلى المساجد لأنه عند المطر نصلي في المسجد، لكن لو مطر منع حتى من أداء المسجد يؤذي الناس، إن أمكن تأخير هذا ساعة ساعتين ثلاثة معك إلى الظهر، فإذا فات الوقت هذا لا يصلون العيد، لأن الجمعة أعظم من العيد، وإذا كان في الجمعة عذر المطر مسقطا ففي العيد من باب أولى. كذلك الاختفاء من السلطان الظالم مسقط، وهذا فيه تفصيل لهذا. قال الظالم يعني إذا كان يطالب بظلما، لو رآه لسجنه ظلما، ولو خرج من بيته لعاقبه ظلما، فهذا تسقط عنه الجماعة. أما لو كان يطالب بحق، السلطان له الحق ويطالب بحق، فلا يجوز لك أن تترك الجمعة لأنك آثم بفعلك هذا. ودي أضيفها إلى مسائل الترخص، الرخص، لما قلنا رخصة بإيه؟ بمحرم، الرخصة بمحرم. الذي يهرب من سلطان ظالم وإلا قبض عليه وفعل فيما فعل وهو معتدي له رخصة أن يصلي في بيته. طب الذي يفر بمظلمة من السلطان هذا ليس له رخصة، هذا ليس له رخصة، فيكون آثما بتخلفه. نعم. وفي قال في المنح وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في تركها وقت المطر ولو لم يبتل أسفل النعلين، وكان يرخص السفر يوم الجمعة لا سيما للجهاد. ليه يا اخواني؟ لانه لو ولو لم يبتل اسفل ان عليه، على اعتبار ان هذا قد يشق على الضعيف، انما القوي ما يشق عليه، والاصل الاقتداء بالاضعف. ولهذا بعض الاخوه يتشدد في الجمع في المطر، يتشدد يريد مطرا يهدم البيوت وريحا تقلع العروش. لا لا، ما هو بلازم اذا فيه وحي ويشق على الناس المجيء اللي هو مثلا الضعفاء من الناس، اذا شق ذلك عليهم جمع بهم والامر في ذلك واسع. مطر فيه مشقه ليس باللازم الضرر، انما المشقه، حصول مشقه، حصول مشقه. قال الشوكاني قال صديق الجمعه لا تخالف الصلوات الا في مشروعيه الخطبه قبلها. قال الشوكاني وهي كسائر الصلوات لا تخالفها. قال الشارح لكوني لم يأتي ما يدل على انها تخالفها في غير ذلك. وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل إنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص، فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلا عن وجوبها، فضلا عن كونها شروطا. بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعل ما يجب عليهما. فإذا خطب أحدهما فقد عمل بالسنة. إن خطب واحد والثاني جالس عمل بالسنة. حد فيكم جرب خطبة أمام واحد بس؟ أنت يمكن خمسة ستة ممكن، يعني اللي بيروح على بعض إخوانا بيقول أنا رحت أخطب في قرية فلقيت إيه خمسة ستة بس، خمسة على عد، واحد اللي صح والباقي إيه نائم، يعني حتى ولا. فكان رايح يخطب محاضر بقى خطبه ووجد الخمسه، فبقول والله انا خطبت 12 دقيقه، قلت الحمد لله انا كنت اشتهي اخطب السنه قصر الخطبه، فجاء ايه الوقت فخطب السنه 12 دقيقه في الخطبتين. لكن هذا حصل لي، خطبت بواحد وهو المؤذن، اذن على الباب انا وحدي، ثم لما اذن على الباب جاء فجلس امامي وانا ايه اخطب، جلست فتره في الخطبه الى ان جاء الناس. والمسجد بلا سقف، يعني المسجد بلا سقف الى الشبابيك فقط، بس هو الوحيد في القريه هذه، القريه هذه لا تصلي لا جمعه ولا جماعه. اخذت الميكروفون معي من البلد، انا واخد ميكروفوني، انا واخد الميكروفون معايا، واخد الميكروفون معايا، الرجل بالميكروفون واخده معايا، واخد الاخ المؤذن معايا، يعني حتى المؤذن هذا من عندي انا، المؤذن من عندي. اي أيوة والله يا اخواني، المؤذن من عندي والميكروفون من عندي، والميكروفون من عندي، والاخ اذن اخونا عبد الهادي، الاخ اذن وهو الاذن، وانا كان لم ليس منبرا وانما هو طوب، عملناه طوب كده رص الطوب وجلست عليه، وهو يؤذن على الباب، على الباب، مسجد بلا سقف بلا مصلين بلا اي شيء، بس هو المسجد وحيد في القريه، قريه قريه قريه. هذه العزبه الحمراء بجوارنا، العزبه الحمراء بجوارنا تبعد عننا حوالي 3 كيلو او 2 كيلو. قريه ما فيها جمعه ولا جماعه. فاردنا الحمد لله احنا نقيم فيها السنه، والحمد لله بدا الناس تاتي وبعد ذلك يعني. فواحد بس هو اللي بيؤذن وليس امام احد، حتى اذا فرغ جاء واخططت فيه وقتا حتى اتى الناس الاخرون. فهل تنعقد الجمعه؟ نعم تنعقد الجمعه، بلد ما فيها. لكن لو هذا مسجد في بلد وفي مسجد اخر فيه اناس، لا تذهب انت الى المسجد، لان الاصل هو الاجتماع في مسجد واحد. واما مساله تعدد هذه المساجد فلم يكن معروفا في الصدر الاول من هذه الامه، معروفا في الصدر الاول، وكانت المساجد اللي هي في العوالي على عهد رسول الله كانوا ياتون الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه، تغلق المساجد. لما ذا عرف بعد لما اتسعت رقعه الاسلام والمسلمين وصار الاجتماع في مسجد هذا مشقه، لهذا يفتح مسجد على قدر الحاجة. يكفي في بلقاس مسجد يبقى مسجد. طيب بلقاس الآن لا يمكن تجتمع في مسجد، فين هو المسجد اللي يجتمع فيه بلقاس الآن؟ فضلا بقى فحينئذ نفتح مسجدا آخر. طيب ضاق نفتح مسجد ثالث. طيب ضاق نفتح رابعا. فالأصل أن المساجد لا تقام فيها الجمعة إلا المساجد الجامعة، وإلى الآن العمل في السعودية بهذا. في مسجد جماعة وفي مسجد جمعة. مسجد جماعة ده تتعدى المساجد ما في مشكلة رفقا بالناس، لكن مسجد الجمعة تجد مسجد ضمن حي في 10 مساجد مثلا كل يغلق بابه ويأتي إلى إيه؟ ويأتي إلى هذا المكان ويصلي معه ويصلي مع الإمام. لكن الآن ما ينتشر الآن صار مساجد الناس الآن زوايا واللي يفتح له زاوية ويصلي فيها جمعة واللي يفتح له مسجد يصلي فيه الجمعة، لا هذا لا ينبغي أن يكون. ينبغي أن يتبع المسلمون في مسجد واحد وفي مكان واحد على السنة. لكن هناك مسألتان. مسألة الأولى، هل جمع الناس هذه تبطل لو تعددوا خالفوا، هم خالفوا والمخالفة هذه تعدي لكن تبطل؟ الصواب أنها لا تبطل، وهي جمعة صحيحة، لكن من ترخص بهذا الرخصة من غير سبب لها فإنه يأثم في هذا. المسألة الثانية، أي المساجد يكون جامعا؟ هل مسجد القائم على السنة أو المسجد الذي يجتمع فيه العدد الكبير؟ يعني مثلا أنا وليكن مثلا أنا من قرية وفيها 3 مساجد، 2 الصوفي هو الذي يخطب والأشعاري هو الذي يخطب وكذا وكذا، وأنا مسجد على السنة، أيهم الذي يكون المسجد الجامع الذي ينبغي أن يجتمع في الناس فيه؟ مسجد السنة. أما إذا كان الإمام عاميا ما عنده بدعة لكن عامي، فحتى ولو كنا نحن نعلم السنة لا، نكون مع الإمام العامي هذا ثم نعلم السنة بغير الجمعة في غير الجمعة. إنما لو إمام مبتدع محضر عنده يقول لك ما على المنابر بدوي وحسين، ولا يدعو إلى منهج أشعري، ولا يجيش الناس بحزبيته، ولا لا، يبقى هذا يفتن الناس، هذا يفتن الناس. نعم لا، هذا خلاف السنة، خلاف اجتماعه مع هذا الإمام مقدم على هذا، ثم يعلمون الناس بغير في أي وقت من الأوقات، في عندهم الصلوات الخمس يعلمون الناس فيه، يعلمون الناس فيه. لكن لو رجل بدعة لهم وجه، لأن هو ده المسجد الأساس، لأن الأساس هو الدعوة الصحيحة، هذا هو الأساس. قال وأما بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعل ما يجب عليهما، فإذا خطب أحدهما فقد عمل بالسنة، وإن ترك الخطبة فهي سنة فقط. ولولا حديث طارق بن شهاب المذكور قريبا من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها في صلى الله عليه وسلم في زمنه في غير جماعة لكان فعلها فرادا مجزئا كغيرها من الصلوات. وإن ترك الخطبة فهي سنة فقط، هذا في نظر، والخطبة واجبة، لكن هل إذا ترك الخطبة صحة الجمعة؟ الله أعلم. الخطبة واجبة، الخطبة واجبة، ولهذا لما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، المراد بالذكر هنا الخطبة، ولهذا يجب مع الأذان، أذان الخطيب، الأذان الذي فيه الخطيب على المنبر، يجب هنا التلبية والمجيء إلى المسجد، وكل بيع وقع في هذا الوقت فهو بيع باطل. نعم، ما في هنا لعله يقصد، هو يقول رجلا إذا خطب أحدهما فقد قام بالحق، وإذا ما خطب يقول فهي سنة، هو بيقرر خطبة سنة، مش لعله، مش يعني في حالة حاجة ولا في حالة ضرورة، قال فهي سنة، إذن الحكم عنده سنة. والذي يظهر أن الخطبة واجبة لأن الله دعا إليها دعاء وجوب، لو ومعروف أن خطبة الجمعة قبل الصلاة، فلو كانت الصلاة هي الواجبة والخطبة سنة لكان الإلزام والذي يبطل به البيع هو ماذا؟ هو الصلاة وليس الخطبة، لهذا على وجوب الخطبة. لكن ما صحة الصلاة إذا لم يخطب الناس؟ الله أعلم، هذه تحتاج إلى بحث، هذه تحتاج إلى بحث. إذا ما حصلت خطبة فهل تصح الجمعة أم لا؟ هذه تحتاج إلى تأمل. نعم، تحتاج إلى تأمل. نعم. ما في إشكال يعظ الناس بسورة قاف بأي شيء مهم، خلاص يجزئ. وش خطب بها؟ خلاص قراءته وخذ، قراءته وخذ. لكن البعض على فكرة يظن أن هذه سنة، وأنا رأيت بعض الخطباء فعلها مرة. الذي يظهر لي في سورة قاف النبي كان يقرأ بسورة قاف حديث المرأة التي قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله على المنبر، هذا يكثر الاستشهاد صلى الله عليه وسلم بها على المنبر، ولم يجعل خطبته الصورة فقط. ما رأيت أحد من العلم قال بهذا، ما سمعت أحد من العلم يقول بهذا، بأن أنه يقتصر أو فهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا صح الحديث في هذه المسألة، أن النبي يقتصر على قاف فقط. لكن كان النبي يكثر من ذلك لأن الخطبة موعظة وصورة قاف موعظة، فكان يكثر الاستدلال والاستشهاد بهذا، حتى حفظت تلك المرأة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر هذه الصورة. لكن فيه أن الإنسان يقتصر على الصورة فقط، هذا لا أعلم أحدا قال بهذا، لا أعلم أحدا قال بهذا.
يعني هو يأتي بأركان الخطبة والحمد لله على ربنا تعالى والتذكير بالصف وآيات الصف.
خلاص ما خلاص، يبقى احنا خرج عن موضع النزاع الآن، خرج عن موضع النزاع. هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلمه من السنة، ولم ينقله أحد من الصحابة أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه ذكر وعظ أيها الناس تقول خلاص بحصل المراد، يعني خرجنا محل النزاع، لكن يخرج فيخطب الخطبة بهذا وفقط، لا أعلم شيئا في السنة. وهذا الحديث إن صح فهو محمول على هذا المحمل، أنه إنما كان يكثر النبي، زي أولادنا الآن يا أخوان نتيجة تكرار مقدمة الخطبة كلهم حافظين. قول يا أبو بكر، ها الخطيب قول إن الحمد ها لله، ها قول يا أبو بكر ارفع صوتك، لا تلبس الطاقية دلوقتي خلاص، يعني بقيت دلوقتي في تعداد طلبة علم اهو، ها ها. ومن سيئات أعمالنا ها من يهديه الله، ها وأشهد أن محمد رسول الله، ها كويس أيوة كده أشهد أن محمد رسول الله، ها فكل أحفظ نظر لأن الخطيب يكررها. نعم نعم. طيب هذا في أحسن من كده. اللي بعد المقدمة قرأ أصول أحمد ونزل، قال أحسن من كده، هذه أعظم خطبة، هذه كفى جزاه الله خير، عايز أكثر من كده؟ طيب بدون تعليق، عايز أكثر من كده؟ اعتقاد البخاري واعتقاد المديني واعتقاد أحسن من هذا. نعم. قال ولولا حديث. طيب وأما ما يروى من أربعة إلى الولاة، وأما ما يروى من أربعة إلى الولاة فهذا قد صرح أئمة الشافعي بأنه ليس من كلام النبوة ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة حتى احتاج إلى بيان معناه أو تأويله، وإنما هو من كلام الحسن البصري ومن تأمل فيما وقع في هذه العبادة الفضيلة التي افترضها الله تعالى عليهم في الأسبوع وجعلها شعارا من شعائر الإسلام وهي صلاة الجمعة من الأقوال الساقطة والمذاهب الزائغة والاشتدادات الضاحضة، قضى من ذلك العجب. فقائل يقول الخطبة كركعتين وإن من فاتته لم تصح جمعته، وكأنه لم يبلغ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها من عاضد بعض، أن من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، ولا بلغه غير الحديث من غير هذا الحديث من الأدلة. طيب وقائل يقول، طبعا الإمام قد يقول القول ولم تبلغه السنة فيقول بخلاف السنة ويتعجب من هذا حتى من الأئمة الكبار، كم قال مالك هو إمام من أئمة السنة والحديث بأشياء تخالف السنة لعدم بلوغ السنة له، لعدم بلوغ السنة إليه، وكذلك الشافعي وغيره وغيرهما. نعم. فضلا بقى عن ابن باز والألباني، فضلا عن طلبة العلم لكن حسبهم أنهم لا تظهر لهم السنة ثم يقولون بخلافها، لا، هذا غير معروف. ما أحد يقول تبلغ السنة فيتركها، هذا مستحيل. وقائل يقول تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام، وقائل يقول بأربعة، وقائل يقول بسبعة، وقائل يقول بتسعة، وقائل يقول باثنى عشر، وقائل يقول بعشرين، وقائل يقول بثلاثين، وقائل يقول لا تنعقد إلا بأربعين، وقائل يقول بخمسين، وقائل يقول لا تنعقد إلا بسبعين، وقائل يقول فيما بين ذلك، وقائل يقول بجمع كثير من غير تقييد، وقائل يقول إن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع. وحده بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من الآلاف، هو ده قصد مصر جامع، يعني مصر جامع يعني في جامع معين، لكن هي في القرى مقصود بالمصر يعني يكون قرية قوم مستوطنين، ولو كانوا عشرة ولو كانوا خمسة عشر. وآخر قال أن يكون فيه جامع وحمام، وآخر قال أن يكون فيه كذا وكذا، وآخر قال إنها لا تجب إلا مع الإمام الأعظم، فإن لم يوجد أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه لم تجب الجمعة ولم تشرع، ونحو هذه الأقوال التي ليس عليها أثارة من علم، ولا يوجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون هذه الأمور مذكورة شروطا بصحة الجمعة أو فرضا من فرائضها أو ركنا من أركانها. ودائما يا إخوان التقيد يكون بالدليل، والعبادات مبناها على الدليل. فيا لله العجب ما يفعل الرأي بأهله، ومن يخرج من رؤوس من الخزعبلات الشبهة بما يتحدث الناس به في مجامعهم، ومن يخرج من رؤوسهم من الخزعبلات الشبيهة بما يتحدث الناس به في مجامعهم. طبعا لا نقول هذا بإطلاق، إنما كل عالم بنى على دليل حتى ولو كان ضعيفا، ليس صاحب خزعبلات ولا شيء من هذا، بل هو يقول بمقتضى دليل عنده. لكن هناك أشياء لا تبنى على أي أثارة من علم، هذه التي تطرح. وما يخبرونه في أثمارهم من القصص والأحاديث المرفقة، وهي عن الشريعة المطهرة بمعزل، يعرف هذا كل عارف من كتاب والسنة، وكل متصف بصفة الإنصاف، وكل من ثبت قدمه ولم يتزلزل عن طريق الحق بالقيل والقال، ومن جاء بالغلط فغلطه رد عليه مضروب به في وجهه، يعني رفقا كما يقال، يفرق بين واحد يتحرى الحق وأخطأ، واحد لا يعرف عنه إلا هوى. والحكم بين العباد هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذه الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة، أن المرجع مع الاختلاف إلى حكم الله ورسوله، وحكم الله وكتابه وحكم رسوله بعد أن قبضه الله تعالى وسنته ليس غير ذلك. ولم يجعل الله تعالى لأحد من العباد وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ وجمع منه ما لم يجمع غيره أن يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. والمجتهد وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل فلا رخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي كائن من كان. اسمعوا يا إخوان، شوف هنا اعتذار عن المجتهد للمقلد. والمجتهد وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل فلا رخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي كائن من كان. يعني إذا المجتهد قد يكون معذورا، لكن المقتدي بالمجتهد مع وضوح الدليل وهو متعصب مصر عليه هذا لا يعذر. وإني كما علم الله لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين وتصدير في كتب الهداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاد والعمل به وهو على شفا جرف نهار، ولم يختص هذا المذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور، بل تبع فيه الآخر الأول كأنه أخذه عن من أم الكتاب، وهو حديث خرافة. وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة كما سبقت الإشارة إليها بلا برهان ولا قرآن ولا شرع ولا عقل، والبحث في هذا يطول جدا. قال المتن رحمه الله: وقد جمعت فيه مصنفين مطولا ومختصرا ولله الحمد. يقول الشوكان: وهي كثائر الصلاة لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها ووقتها وقت الظهر. قال لأن النبي سن في الخطبة خطبتين يجلس بينهما وما صلى بأصحاب جمعة من الجمعة إلا وخطب فيها. إنما دعوى الوجوب إن كانت بمجرد فعله المستمر فهذا لا يناسب ما تقرر في الأصول ولا يوافق. خلي بالك بقى، تعالى بقى ننظر إلى مناقشته. يقول هو سنة أي الخطبتين. طيب هنقول لك هو واجب أيها الشيخ. يقول إنما دعوى الوجوب إن كانت بمجرد فعله المستمر فهذا لا يناسب ما تقرر في الأصول ولا يوافق تصرفات الفحول. القاعدة صحيح في نفسه إن مجرد الفعل المستمر العاري عن دليل يستوجب أو يسن هذا لا يستفاد من الوجوب. صحيح النبي واظب على سنة الفجر. العاري عن الدليل، أما لو جاء الدليل يبين أن هذا الفعل سنة أو واجب انتقلنا. أما الفعل بمجرده المستمر هذا ليس الاستمرار على الفعل دالا على ماذا؟ على الوجوب. طيب كويس، القاعدة صحيحة، حتى تعرف أن العلماء عندهم القواعد قد تكون مستقيمة لكن الاختلاف قد يأتي من إنزال القاعدة على الفرد، هل يصلح معه القاعدة هذه أم لا؟ وسائر أهل المذهب المنقول. وأما الأمر بالسعي إلى ذكره فغايته أن السعي واجب، وإذا كان هذا الأمر مجملا فبيانه واجب، فما كان متضمنا لبيان نفس السعي إلى الذكر يكون واجبا، فأين وجوب الخطبة؟ تمام، خلي بالك قال لك إيه؟ أما الأمر بالسعي إلى ذكر الله هذا واجب. كويس، الأمر بالسعي واجب، واجب لماذا؟ واجب في نفسه ولا واجب لغيره؟ واجب لأنه يتوصل به إلى الواجب. إذا السعي صار وسيلة ولا غاية؟ هو هنا صدق حسن يقول هو ده الغاية، هو ده المراد. وأما الأمر بالسعي لأنك أنت تشتبه عليه بما ذكرناه من قريب لما قلنا بأن السعي إلى الخطبة واجب، إذا يدل هذا على وجوب الخطبة. قالك لا، السعي بس، وأما الأمر بالسعي إلى ذكره فغايته أن السعي واجب، وإذا كان هذا الأمر مجملا فبيانه واجب، فما كان متضمنا لبيان نفس السعي إلى الذكر يكون واجبا. فأين وجوب الخطبة؟ نقول لأنها الغاية من السعي. فإن قيل إنه لما وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى فيقال ليس السعي لمجرد الخطبة بل إليها وإلى الصلاة، ومعظم ما وجب السعي لأجله هو الصلاة، فلا تتم هذه الأولوية. وهذا النزاع في نفس الوجوب. شوف ضعف هنا بقى، يأتي الضعف هنا بقى. طيب يقول فإن قيل، خلينا نكمل لأن ده احتاج وقف، انتبهوا يا اخواني لطريقة الايه للاستدلال لأن مهمة جدا يعني. فإن قيل انه لما وجب السعي إليها كانت واجبة بالأول، صحيح هذا الإرادة القوي احنا نستدل به لأنها ليست وسيلة، الوسيلة ليست واجبة إلا لأنها وسيلة إلى واجب، والقاعدة المعروفة ما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وسيلة إلى مستحب فهو مستحب، وسيلة إلى مباح فهو مباح، وسيلة إلى محرم فهو محرم، وسيلة إلى مكروه فهو مكروه. طيب هذا إرادة قوي، بما أجاب؟ فيقال ليس السعي لمجرد الخطبة بل إليها وإلى الصلاة. نقول له ولا إشكال، فالصلاة واجب والخطبة واجب، ما أتى بجديد هنا. طيب نكمل، ومعظم ما وجب السعي لأجله والصلاة. طب ويعني حتى ولو كان المعظم ده ثلاثة الأرباع والخطبة الربع، لو كان يقارب النهاية والخطبة جزء من النهاية، ومعظم ما وجب السعي لأجله والصلاة فلا تتم هذه الأولوية، فلا تتم هذه الأولوية. يعني حين لما كانت الصلاة هي معظم إذا لا تتم هذه الأولوية، وهذا النزاع في نفس الوجوب. أما في كون الخطبة شرطا من الصلاة دي مسألة تانية بقى. الشرط أرأيتم يا إخواني؟ شوفهم يضعف ضعف الكلام هذا عند إيه؟ عند موضع النزاع المحصور. ترى أنت الآن ما شاء الله تبارك الله استدلت بقواعد أهل العلم، إنما الوجوب، إنما دعوى الوجوب إن كانت بمجرد فعل المستمر. طبعا هي من القواعد مش الترجيح، هي من القواعد وتشكيل عقلية الإيه الواحد حل المناقشة. إنما دعوى الوجوب إن كانت بمجرد فعل مستمر فهذا لا يناسب ما تقرر في الأصول ولا يوافق تصرفات الفحول وسائر أهل المذهب المنقول. قاعدة 100% صحيحة، احفظها كده قاعدة بالمئة، مئة بالمئة صحيح، إلا إذا كان الفعل هذا لبيان مجمل واجب أو بيان مجمل مستحب، نعرف بقى إذا كان وجوب الاستحباب من أدلة أخرى، لكن مجرد الاستمرار على الفعل لا يدل على الوجوب. طيب تمام. وأما الأمر بالسعي إلى ذكر فغته أن السعي واجب، لأن هو بعد ما قرر هذا بدأ يأتي إلى أدلة من يرى الوجوب. طيب أدلة من يرى الوجوب، واحد أن السعي واجب، والمراد بذكر الله هنا الخطبة والصلاة، فقال مجرد السعي هذا طبعا لا يصلنا نناقش في الوجوب، لأن الوجوب هذا باتفاق، الوجوب هذا باتفاق. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والعقود اللي واقعة في هذا باطلة. طيب، فقال وأما الأمر بالسعي لذكر الله فغايته أن السعي واجب. الحمد لله اتفقنا على الجزئية هذه أن السعي واجب. طيب، وإن كان هذا الأمر مجملا فبيانه واجب، فما كان متضمنا لبيان نفس السعي إلى ذكر الله يكون واجبا، فأين وجوب الخطبة؟ يبقى هنا جعل نفس السعي إيه؟ هو الواجب بغض النظر عن الخطبة، وهذا مردود عليه بأنه السعي إنما هو واجب كوسيلة، فكيف تكون الوسيلة واجبة ولا تكون الغاية واجبة؟ هذا يخالف بقى نقول له كده، هذا يخالف قاعدة إيه؟ أن الأحكام لها، أن الوسائل أحكام المقاصد، فوسيلة الواجب واجبة، وسيلة المحرم محرمة، وسيلة المكروه مكروهة، وسيلة وهكذا. طيب، يبقى دي أول مخالفة. المخالفة الثانية، قال فإن قيل إنه لما وجب السعي إليه كانت واجبة بالأولى، فيقال ليس السعي لمجرد الخطبة بل إليها وإلى الصلاة. عجيب جدا، هو لو قال إلى الصلاة فقط لكان له وجه، لكن هو قال إلى الخطبة وإلى الصلاة، والصلاة أصلا لا خلاف في الوجوب فيها. يبقى إذن لما كان الوجوب وجوب السعي إلى الصلاة والخطبة فإننا نطالبك بالدليل، وهو إيه؟ وهو التفريق بين متماثلين. الآن تفريق بين متماثلين، كيف تفرق بين الخطبة والصلاة والسعي واجب إليهما؟ كيف تفرق في الحكم؟ يبقى دي دلالة الاقتران، فاقتران الخطبة عندك بالصلاة دليل على وجوب الخطبة كوجوب الصلاة، وأن حكمها واحد. على من يفرق بقى الدليل؟ طيب، علل بقى التعليل الضعيف ده، أضعف شيء في كلامه رحمة الله عليه. طبعا ومعظم ما وجب السعي لأجله هو الصلاة، هذا تعليل غريب وعجيب يناقض كلام إيه اللي هو دعوة إلى الدليل، وأن بعض الناس الذي يأتي بكلام الدليل عليه هذا يشبه كيت وكيت. ومعظم وجب السعي لأجله والصلاة فلتتم هذه الأولوية، وهذا النزاع في نفسي الوجوب لا تتم هذه الأولوية. كيف الأولوية؟ معظم الصلاة، معظم ما وجب السعي لأجله والصلاة، ها؟ فالتفريق بين المعظم والأقل هذا ما دليله؟ كون الخطبة أقل من الصلاة يبقى هذا دليل على عدم وجوبه؟ كيف هذا؟ هذا ما يعرف، ليعلم أن الأئمة أيضا ولو وجدت لهم أقوال تخالف الأدلة أنهم قالوا بالاجتهاد فيها، مثلما تقول أنت بالاجتهاد إيه في هذا الباب. وأما في كون الخطبة شرطا في الصلاة فعدم وجود دليل يدل عليه لا يخفى على عارف، فإن شأن الشرطية أن يؤثر عدمها في عدم مشروط، فهل من دليل ده اللي احنا كنا بقول يحتاج إلى بحث، اللي هي إذا لم توجد هل تصح الخطبة أم لا، فهل من دليل يدل على أن عدم الخطبة يؤثر في عدم الصلاة؟ ثم أعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده صلى الله عليه وسلم من ترغيب الناس وترهيبهم، فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذي لأجله شرعت، أو روح الخطبة الذي لأجله شرعت. وأما اشتراط الحمد لله أو الصلاة على رسول الله أو قراءة شيء من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة، واتفاق مثل ذلك في خطبته صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم، اللي هو مسألة يعني الحمد والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والشهادتين وكذا. قال الأصل هو الإيه؟ الأصل هو الموعظة، إنما هذا خارج عن الخطبة، ولا يشك من صفة أن معظم المقصود هو الوعظ، دون ما يقع قبله من الحمد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاما ويقول مقالا شرع بالثناء على الله وعلى رسوله وما أحسن هذا وأولاه. طبعا ما يقال وقد كان عرف العرب، لأن العرب ما لهم علاقة بالصلاة على رسوله وكذا، إنما يقال عرف ليه؟ عرف المسلمين، عرف الصحابة. وما أحسن هذا وأولاه، ولكن ليس هو المقصود، بل المقصود ما بعده. ولو قال قائل إنما قام في محفل من المحافل خطيبا ليس له باعث على ذلك إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة لما كان هذا مقبولا، بل كل طبع سليم يمجه ويرده. إذا تقرر هذا عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث، فإذا فعله الخطيب قد فعل الفعل المشروع، إلا أنه إذا قدم الثناء على الله وعلى رسوله أو استفرد في وعظه القوارع القرآنية كان أتم وأحسن. يعني ما زال تحتاج إلى مزيد بحث أنه تصح الخطبة بدونها أم لا، يعني تحتاج مزيد بحث أيضا. هو لا دليل، والأصل طبعا، لكن هذه ما يطمئن نفسي إلى كمال البحث في هذه المسألة. شوف في قال ايه،
ما قال الشيخ هنا جيد، ولكن رايه في جواز الخطبه عن الاثنين يقول خطبه لا مروحه،
ده في موضع السنه موضع الصادق. قول ماشي، قول خير هاته.
معلوم ان الضروره لا يخالف في احدا ولا مستنكر ولا مستنكر في القران الا اجمالا، ولكن توافق العمل بها بصدقها عن عصر من عصر النبي صلى الله عليه وسلم الى الان، ولا حديث
هو ده بيرد عليه بقاعدة الفعل المستمر. لكن الإشكال بقى اللي هو بعرف عنده اللي هو الاستدلال بالآية، وإن كان يصح الفعل المستمر لأنه بيان لمجمل واجب، والبيان لمجمل واجب واجب، هذه صفة الصلاة مثل صفة صلاة الظهر مثل صفة صلاة العصر، فهذا داخل في ذات الصلاة، خطبة زائد صلاة، هذه صلاة الجمعة. لكن يعكر على هذا أن من لم يحضر الخطبة حضر الصلاة صحت صلاته، بخلاف ما كان في جملة الصلاة نفسها، فلا يقال من ترك الركوع صحت صلاته. لكن يبقى إيه بقى؟ الكلام في الوجوب. أما الشرطية هذه وأنه لا تصح الجمعة إذا ما خطب الناس وصلوا الجمعة بدون خطبة، أنا لا تصح، هذا يحتاج مزيد. أنا أميل إلى أنها لا تصح، لكن ما عندي دليل في هذا، ما عندي دليل يقوم على هذا في مسألة الوجوب نعم، يأثم نعم، أما مسألة أن تصح الجمعة بدون هذا الله أعلم، هذه تحتاج مزيد بحث. في أحد شوف يا شيخ معتز فتوى اللجنة ولا حاجة في هذا كده؟ ايه مشتملة، لكن هي ليست هي الخطبة. هل يخطب فقط بها؟ هل احد من العلماء قال يخطب فيها بها فقط؟ ما في اشكال، نحن ايه صحيح يخطب بها، ليس معناه ان يخطب بها خطبة كاملة، يخطب بها يعني يتضمن هذا ما حفظت، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته الى من في فلان على المنبر، يخطب بها اين عاد هذا وارد، لكن لا اعلم احدا قال بأنه يقتصر عليها. نعم، وإن فعل صحة الخطبة وهذا جائز، لكن نقول كهدي كسنة. طيب شوف كده فتوى العلماء في مسألة صحة الصلاة بدون الخطبة. نعم، طيب نكتفي بهذا ونقيم الصلاة إن شاء الله.